بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، ما بعد. فيقول إمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وإياه في الأصول الثلاثة: الأصل الثاني معرفة دين الإسلام بالأدلة، وهو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله، وهو ثلاث مراتب: الإسلام والإيمان والإحسان، وكل مرتبة لها أركان إلى آخره. لما فرغ المؤلف رحمه الله من الأصل الأول وهو معرفة العبد ربه، شرع في الأصل الثاني وهو معرفة دين الإسلام بالأدلة. هذا إشارة إلى الترقي في العلم، وأن الإنسان يحرص على معرفة الأدلة ليكون يعني من أهل العلم. أما المقلد الذي يعرف أقوال أهل العلم فليس بعالم، وكما ذكر العلماء أنهم مجمعون، ذكر مقيم غيره أن العلماء مجمعون على أن المقلد ليس من أهل العلم. لماذا؟ لأنه لا يعرف الأدلة، ينقل ما سمعه من العلماء، لكن لو قيل له ما الدليل، من أين أخذت هذا القول؟ قال لا أدري، سمعت الشيخ فلان والعالم فلان يقول كذا. هذا ليس هذا من العامة وليس من أهل العلم. إذن العالم هو الذي يعرف الدين الإسلام بالأدلة، يعرف الدليل من القرآن والسنة الصحيحة، ويعرف وجه الاستدلال، ويعرف كيف يرد على الأقوال المخالفة، لأنه بهذا يتم له العلم. إذا عرف القول يعني الفقه، عرف المعنى وعرف الدليل، ولكنه لا يستطيع الرد على المخالف، هل يسلم له قوله ولا ما يسلم؟ ما يسلم، يعترض عليه. إذن لابد أن تعرف المسألة، تفهم المسألة فهما صحيحا، وتعرف الدليل الذي يدل لها، وتستطيع أن تجيب على المخالف، بهذا يسلم لك هذه المسألة وتكون من أهل العلم. إذن المؤلف رحمه الله في كلامه وفي مؤلفاته حرص واضح على الاستدلال بالقرآن وصحيح السنة في الغالب، فتراه يعني في كل كتبه يعتني بالدليل، سواء في هذا الكتاب أو في كشف الشبهات أو في كتاب التوحيد وهو أكبر كتاب له، أو في رسائله المبثوثة المنتشرة. كل ما قرأت له ترى أنه يعتني بالاستدلال بالقرآن، لأن القرآن مملوء من الحديث عن الشرك وأهله، عن التوحيد والشرك والتحذير من الشرك، وبيان الحجج، حجج التوحيد والإيمان، والرد على شبه المشركين. لكن ينبغي المؤمن أن يعنى بكتاب الله وبسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال: وهو أي الإسلام الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك. هذا تفصيل، وإلا فالإسلام بالجملة مأخوذ من الاستسلام. قال تعالى: وله، قال تعالى: فغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات ومن في الأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. إذن الإسلام هو الاستسلام. بماذا؟ بالطاعة. يعني لو قال القائل: الإسلام هو الاستسلام لله بطاعته، كفى، صحيح. الإسلام هو الاستسلام، عدم الاستنكاف، عدم المعصية. من أسلم، من يقال أسلم أي استسلم لله، رضي بالله ربا وقبل أوامره واجتنب نواهيه، فهو المسلم. والإسلام نوعان كما هو معلوم، كما دلت عليه النصوص: إسلام عام وهو الإسلام الجبري، الإسلام الكوني، هذا لا يمدح صاحبه، كما في الآية التي سمعنا في سورة آل عمران: أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها. طوعا هذا الإسلام الشرعي، وكرها هذا الإسلام الكوني. كيف الكافر مستسلم كونا؟ أي معناه أنه لا يستطيع الخروج عن أمر الله الكوني. فالكافر لا يستطيع أن يدفع عن نفس الأمراض والحوادث والمصائب والموت، فهو مستسلم، الله يتصرف فيه كيف يشاء. الله سبحانه وتعالى هو الذي يحياه هو الذي يميته هو الذي يمرضه إن شاء ويعافيه إن شاء ويغنيه إن شاء ويفقره إن شاء، تصرف فيه كما يشاء، ولا أحد يمتنع من هذا النوع. أما الاستسلام الشرعي فهو في خيرة المكلف، إن شاء أسلم وإن شاء كفر، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها قل كل يعمل على شاكلته. والله سبحانه وتعالى نفى الإكراه في الدين وجعل للمكلف خيارا، يعني اختيارا الإسلام، لكن اختيار ليس على سبيل الجواز لكنه اختيار من ناحية الوقوع، يمكن أن يسلم ويمكن أن يكفر، لكن ليس تخيير تشريع وأنه يجوز له الكفر، لا، يعني باختيار مكلف أن يكفر لكن ليس له ذلك شرعا، وذلك توعد عليه، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها. إذن ما نوع هذا التخيير؟ لو قال ما نوع هذا التخيير؟ فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. يسمى إيش؟ تهديد، تخيير تهديد بدليل ما بعده. يعني الأصل في التخيير تخيير إباحة، هذا الأصل في التخيير، إن شئت فكل وإن شئت فلا تأكل، هذا تخيير إباحة، هذا الأصل في التخيير. لكن دلت بقية الآية على أنه تهديد، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، هذا الآن ظاهره التخيير، تخيير الإباحة، لكن ما بعده يدل على التهديد. إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها الآية. كذلك في قوله تعالى اعملوا ما شئتم، هذا تخيير نفس الشيء، تخيير تهديد. ما الدليل؟ إنه بما تعملون بصير. وهكذا في بقية الآيات. قوله تعالى لا إكراه في الدين، هل هذا أيضا هل هذا تخيير؟ يعني لا تكره أحدا على الدين، قد يستدل بهذه الآية استدلالا باطلا، قالوا الله يعني إنسان له حرية التدين كما نسمع به الآن، حرية التدين لا إكراه في الدين، قد يستدل بهذه الآية استدلالا باطلا. فمن رد على من زعم أن الإنسان له حرية التدين لا إكراه في الدين؟ نقول نعم، لا إكراه في الدين يعني كما فسرته السنة أن الكافر يدعى أولا إلى الإسلام، فإن قبل فهو أخونا، وإن أبى فإنه تطلب منه الجزية، يقر على دينه مقابل الجزية، فإن أبى فإنه يقاتل كما في حديث بريدة رضي الله عنه. طيب ما الحكمة من عدم الإكراه في الدين؟ لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. ما الحكمة من عدم الإكراه؟ لماذا لا يكره؟ لأنه لا خيار الإنسان شرعا. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. فلماذا لا إكراه في الدين مع أنه يجب على المكلف أن يعبد الله وأن لا يعبد غيره؟ نقول الجواب لأن الإكراه لا فائدة منه، لأن الدين عمل قلبي، فإذا لم ينشرح قلب العبد فلا فائدة من إكراهه على الدين. إذا أكرهناه على الدين ولم يشرح الله صدره صار ماذا؟ منافقا، ولا فائدة منه، نقلناه من الكفر إلى ما هو أسوأ وهو النفاق، وذلك لا إكراه في الدين، يترك على دينه، يقر على دينه مقابل دفع الجزية. وأما المرتد هذا شيء آخر، لو قال لماذا يقتل المرتد؟ هذا يعارض لا إكراه في الدين، معروف الحديث من بدل دينه فاقتلوه رواه البخاري. فكيف نجمع بين من بدل دينه فاقتلوه وبين لا إكراه في الدين؟ هل في تعارض وكيف الجمع؟ نعم يعني الذي أسلم هذا لا يعذر لأنه متلاعب بدين الله عز وجل، لأنه دخل في الإسلام وعرفه وانشرح له صدره، فكيف يرتد؟ ارتداده عن الإسلام كأنه يقول لما دخلت في الإسلام تبين لي أنه دين باطل ولذلك رجعت عنه، لأن هذا طعن في الإسلام وتنفير لغير المسلمين عن الإسلام، والذي فعله اليهود وتواصوا به ماذا قالوا؟ وقال الطائفة من الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره، لماذا؟ لعلهم يرجعون، لأن اليهود العرب كانت تعظم اليهود ويرون أنهم أهل العلم، وذلك يسألون اليهود عن النبي عليه الصلاة والسلام في بعض الأحيان، فإذا رأوا اليهود أسلموا ثم ارتدوا فإن العرب يقولون هذا دين باطل، لأن اليهود وهم أهل العلم لما تبينوه رجعوا عنه، لأنه تبين لهم أنه دين باطل دخلوا فيه يظنونه دينا صحيحا، ثم تبين لهم أنه دين باطل فارتدوا عنه. إذن المرتد لا يقبل منه ولا يقر على الردة، يستتاب، فإن تاب وإلا قتل، لأنه متلاعب بدين الله تبارك وتعالى. إذن هذا هو تعريف الإسلام، الاستسلام لله بالتوحيد. يعني مؤلف رحمه الله حريص على التركيز على التوحيد، وهذا ظاهر في مؤلفاته كلها، وإلا لو قال الإسلام هو الاستسلام لله بالطاعة كفى، أن التوحيد من الطاعة وهو أعظم الطاعة، لكنه ذكره لأنه أشرف الدين وأعظمه، استسلام الله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة. الطاعة هذا من باب التفصيل، وإلا فالتوحيد طاعة، لكن هذا من باب التفصيل، يعني من باب إظهار عظم شأن التوحيد ثم أتبعه ببقية شرائع الإسلام والانقياد له بالطاعة. والطاعة تشمل الفعل والترك، الطاعة في فعل الأوامر، والطاعة أيضا في ترك المعاصي. إذا قال الله عز وجل ولا تقربوا الزنا، فالطاعة أن يبتعد المؤمن عن الزنا، وكذلك بقية المحرمات. إذن الطاعة تشمل فعل الأوامر وترك المحرمات. والبراءة من الشرك وأهله، هذه داخلة في إيش؟ هذا أيضا باب التفصيل لعظم شأن التوحيد. مؤلف رحمه الله ركز على التوحيد تركيزا ظاهرا، وإلا فالبراءة من الشرك وأهله داخلة في إيش؟ في الطاعة، لأن الله سبحانه وتعالى أمر المؤمنين بمعاداة المشركين والبراءة منهم، لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، وهكذا في بقية الآيات لا يتخذ المؤمنون الكفار أولياء، وهكذا في بقية الآيات، فهو داخل في الطاعة، لكن المؤلف رحمه الله أفرده يعني تعظيما لشأن التوحيد وتعظيما للشرك والبراءة، تعظيم البراءة من أهل الشرك. لماذا؟ لأن الشرك قد فشى في زمانه رحمه الله، كما معروف الناس رجعوا إلى شرك الجاهلية، يعبدون الأشجار ويعبدون القبور، وعادوا كما كانوا في الجاهلية، وفشى الشرك وتفشى فشوا عظيما، فلذلك جاهد وألف ودعا وقاتل من أجل إزالة الشرك، حتى نصره الله ووفقه وأزال معالم الشرك بحمد الله، ولا تزال الجزيرة العربية تنعم بالتوحيد ببركة دعوته رحمه الله، وجزاء الإسلام والمسلمين خير الجزاء. والبراءة من الشرك وأهله، وهو ثلاث مراتب. الإسلام والإيمان والإحسان، وكل مرتبة لها أركان، فأركان الإسلام خمسة: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام. فدليل الشهادة قوله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا الله، أنه لا إله إلا هو، والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. هذا دليل الشهادة، أي شهادة أن لا إله إلا الله، وأدلة كثيرة، وهذه من جملة أدلة شهادة أن لا إله إلا الله. شهد الله أي أخبر وأعلم أنه لا إله إلا هو. ما معنى لا إله إلا الله؟ معناها لا معبود بحق، في خبر لا محذوف تقديره بحق. لماذا نقدر الخبر؟ نقدر خبرا محذوفا لا إله إلا الله، لا نقول لا معبود بحق إلا الله، فهنا فيه خبر لا محذوف تقديره بحق. لماذا نلجأ إلى التقدير؟ لوجود آلهة كثيرة، والله سبحانه وتعالى ذكر في كتابه حكاية عن المشركين: أجعل الآلهة واتخذوا من دون الله آلهة. فالآلهة موجودة كثيرة، هذا يعبد الأصنام، وهذا يعبد الأشجار، وهذا يعبد الأحجار، هذا يعبد الملائكة، وهذا يعبد الجن، فالآلهة كثيرة. فلو قلنا لا إله أي لا معبود، هذا يخالف الواقع، لأن المعبودات موجودة وكثيرة، فلا بد من تقدير الخبر لا معبود بحق. لا إله إلا الله أي لا معبود بحق. إذن هذه الآلهة ليست بحق بل هي باطل، فلا تتعارض مع هذه الكلمة لا إله إلا الله. وهذا إبطال لعبادة كل ما يعبد من دون الله تبارك وتعالى. شهد الله أنه لا إله إلا هو، والملائكة أي يشهدون بذلك، وأولو العلم يدخل فيهم الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، ويدخل فيهم أهل العلم من كل أمة، من الأمم السابقة وهذه الأمة. فهذا خبر عن جميع أهل العلم من آدم عليه السلام إلى قيام الساعة، كل عالم بالتوحيد فإنه يشهد هذه الشهادة. هل يعني العامي لو قال أشهد أن لا إله إلا الله، يعني أي مسلم حتى لو كان ليس بعالم علما شرعيا، ليس بعالم في الشرع، لكنه يقول لا إله إلا الله، هل يكون داخلا في هذه الآية وأولو العلم، ولا خاصة بالراسخين في العلم، العلماء الكبار الذين قد تميزوا عن عامة الناس بمعرفة الشريعة أو أكثر الشريعة؟ ما تقولها يعني إنسان من العامة قال لا إله إلا الله، هل يدخل في عموم هذه الآية في أولو العلم ولا ما يدخل؟ الظاهر أنه يدخل، الظاهر أنه يدخل، لأنه ما الذي نجاه من النار إلا العلم بتوحيد الله. لو جاهل التوحيد وقال لا إله إلا الله يعبد الأصنام كما يفعله بعض الصوفية والرافضة وأهل البدع لعباد القبور، يقولون لا إله إلا الله لكنهم لا يفهمون معناها، وبدليل أنهم يشركون بالله، يذهبون للقبور ويطوفون بها ويدعون الأولياء، وهم يصلون ويصومون ويزعمون أنهم مسلمون موحدون. إذا أنكر عليه قال أنا مسلم، أنا أشهد أن لا إله إلا الله رسول الله، أصلي وأصوم، ربما يتنفل بنوافل صلاة وصيام وصدقة ويحج ويعتمر، وهو يذهب إلى القبور ويدعو أصحابها. إذن هذا ليس منه بلا شك، لأنه لا علم له بمعنى لا إله إلا الله، ولذلك أشرك مع الله غيره. أما العامي من المسلمين يعرف معنى لا إله إلا الله، يقول لا إله إلا الله ويعرف معناه ويحققها، فلا يعبد حجرا ولا شجرا ولا ملكا ولا نبيا، بل لا يعبد إلا الله، لا يعبد إلا الله إلا الله وحده، لا يعبد إلا الله وحده. إذن هذا يدخل في أهل العلم بالجملة، لكن لا شك أن العلم درجات. إذن هذا عالم بالتوحيد وكفاه علما، ولا يلزم أن يكون عالما بكل شيء، العلم درجات. إذن الموحد من المسلمين عنده علم بالتوحيد، لكنه علم على قدره، فهو يدخل يعني عموما فيها عموم هذه الآية. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، أي هذه صفة لله تبارك وتعالى، قائما بالقسط أي بالعدل. لا إله إلا هو، يعني هذا الآن هل هو تكرار ولا كيف نفهم الجملة الأخيرة؟ لا إله إلا هو بعد قوله شهد الله أنه لا إله إلا هو، ثم عادها لا إله إلا هو، ما فائدة هذا التكرار؟ هل هو تكرار ولا له معنى آخر؟ لا، ها؟ لا، في معنى أدق، في معنى أدق من التأكيد، لكنه ليس بظاهر لكل أحد، يحتاج إلى تأمل. التقرير، هذا تقرير، الأول ما هو خبر والثاني تقرير، ويمكن بعض الناس ما يفهم إذا قلت هذا خبر وهذا تقرير، يمكنه ما يفهم. أنا أسأل الحاضرين الآن، تعرفون الخبر، الفرق بين الخبر والتقرير؟ ها؟ ولا بعضهم يعرف بعض ما يعرفه؟ أبو أحمد تعرف خبر الفرق؟ طيب مثال، لو قال شخص، يعني هذا شخص مسؤول، قال فلان يقول أني أعاقب اللي تأخر عن الدوام، وأنا فعلا أعاقبه، بان لكم الآن ولا ما بان؟ الأول إيش؟ قال ذكر فلان عني أني أعاقب الذي تأخر عن الدوام، وأنا فعلا أعاقبه. فهمت الآن ولا ما فهمت؟ الأول خبر، الأول خبر يخبر، إذا هو شخص أخبر عنه أو هو أخبر عن نفسه فيما مضى، هل هذا الخبر ما زال قائما؟ هل هو صحيح؟ هل هو ما زال قائما؟ أكده وقال نعم وأنا أعاقب الذي تأخر، قرر الآن، ذكر خبر سابق ثم قرر هذا الخبر. هذا الفرق بين الخبر والتقرير، إذا الله عز وجل قرره، شهد الله أنه لا إله إلا هذا خبر عما مضى، أن الله تعالى شهد أي أخبر أنه لا إله إلا هو فيما مضى، يشمل جميع الأمم من آدم عليه السلام ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى وجميع الأنبياء. ثم قرن شهادة الملائكة، والملائكة لا شك أنهم عباد مكرمون وهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يأمرون، ثم قرن شهادته وشهادة الملائكة بأولي العلم، هذا كله خبر عما مضى، ثم أكده واقعا وحالا، قال لا إله إلا هو العزيز الحكيم، العزيز الغالب الذي لا يغلب، والحكيم الذي يضع الأمور مواضعها. وفي حكمة من اقتران العزيز بالحكيم كثيرا في كتاب الله تبارك وتعالى. ما الحكمة؟ حكمة أن الله تعالى مع قوته وغلبته لا يظلم جل وعلا، وأما المخلوق فقد تحمله القوة على الظلم وعدم وضع الأمور في مواضعها، يعني القوة تحمله على الطيش والظلم وعدم الحكمة، أن القوة يعني تدفع الإنسان إلى التعدي لأنه قوي ولا أحد يستطيع أن يغالبه، فربما تعدى الحد وظلم. فالله سبحانه وتعالى يقرن العزة بالحكمة، أنه جل وعلا مع قوته لا يظلم أحدا بل يضع الأمور مواضعها جل وعلا. إذن هذا شرف عظيم لأولي العلم من الموحدين الذين يعرفون معنى لا إله إلا الله يعرفون معناها وأدلتها من الكتاب والسنة، هذا شرف لهم، لأن الله سبحانه وتعالى قرن شهادتهم بشهادته وشهادة الملائكة. إذن الشاهد من هذه الآية قوله لا إله إلا هو، أي لا معبود بحق إلا هو جل وعلا. ثم شرع يبين معناها، قال ومعناها لا معبود بحق إلا الله، لا إله نافيا جميع ما يعبد من دون الله، وهي آلهة كثيرة لا تعد ولا تحصى، من الناس من يعبد الملائكة، منهم من يعبد الشياطين الجن، منهم من يعبد الأحجار والأشجار، منهم من يعبد البقر إلى آخر يعني، والقرود والفروج إلى أشياء كثيرة لا تعد ولا تحصى. ويعني مجمع الآلهة، يعني أكثر بلد في العالم يجمع أنواع المعبودات الهند، وفيه ما أدري كم 3000 ديانة وما أدري كم، يعني ديانات كثيرة جدا. هذا يدل على التخبط، الإنسان إذا ظل عن سبيل الله وصراط الله فإنه لا حد لتخبطه، فإنه لن يقف عند حد، لأنه خرج عن الطريق المستقيم فيتخبط، هذا يعبد كذا وهذا يعبد كذا، كل يخترع له آلهة يعبدها. طيب اختراع هذه الآلهة يدل على ماذا؟ كون هذا يعبد كذا وهذا يعبد كذا وهذا يعبد كذا، يدلنا على ماذا؟ على أن الإنسان مفطور على العبادة، وأن عنده جوعة وحاجة شديدة للعبادة، ولا يرتاح حتى يلجأ إلى إله يرى أنه قوي وأنه يعينه وأنه ينجيه عند الشدائد ويشفيه عند المرض ويغنيه عند الفقر. فالإنسان فقير بطبعه، الله سبحانه وتعالى خلقه ضعيفا فقيرا محتاجا، ففيه حاجة ذاتية يبحث عن إشباعها بإله قوي يركن إليه ويجد راحة في الاعتماد عليه والركون إليه. لكنهم تخبطوا، يعني حكمة لله، ظلوا سوى السبيل، فهذا يعني يعتقد بالملائكة، يعتقد بالنجوم، هذا يعتقد بالجن، وهذا بالأحجار والأشجار، لكنه يجد يعني راحة معينة في عبادة هذه الآلهة، وإلا لما عبدها. لماذا يعبدها؟ لأنه يجد راحة، أنه أشبع هذه الجوعة، لكنه شبع باطل، نسأل الله العافية. لا معبود بحق إلا الله، لا إله نافيا جميع ما يعبد من دون الله إلا الله، مثبتا العبادة لله وحده لا شريك له في عبادته، كما أنه لا شريك له في ملكه. وهذا واضح، يعني توحيد الربوبية يقول علماء حجة على توحيد الألوهية، يعني من أقر بالربوبية قامت عليه الحجة، لأن من أقر أن الله سبحانه وتعالى هو الخالق وأنه هو المالك وهو المدبر لازمه أن يعبده، كيف يقر بأن الله هو الذي خلقه ويعبد غيره؟ هذا تناقض. وذاك الله سبحانه وتعالى يلزمهم بهذا، فالله عز وجل يلزم المشركين بعبادته لأجل إقرارهم بربوبيته. ولا إن سألتهم من خلق السماوات والأرض يقولون خلقهن العزيز العليم، فهذا إقرار الآن بتوحيد الربوبية، فيلزمهم في آية أخرى بتوحيد الألوهية، قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله قل أفلا تتقون. شوف الآن إلزام، لما أقروا بهذه الأمور يقولون الله قل أفلا تتقون، أي تتقون الله بعبادته وعدم الإشراك به. إذن هذا تناقض. من أقر بأن الله هو الخالق كيف يعبد غيره؟ ولذلك قال تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. هذه الصفة الآن يسميها العلماء صفة كاشفة، لأن الصفة نوعان: صفة مقيدة وصفة كاشفة، والفرق بينهما ظاهر. صفة مقيدة يقال مثلا: أكرم فلانا الذي أحسن إليك، أو أكرم الغني الذي أحسن إليك. في أغنياء كثير، هذه قوله الذي أحسن إليك هذه صفة إيش؟ مقيدة، لأنه في أغنياء كثير وهو خص واحدا أو اثنين أو ثلاثة على حسب الإكرام. أكرم الغني الذي أحسن إليك، يعني الذي أقرضك أو أعطاك صدقة. مفهومه: لا تكرم الغني الذي لم يحسن إليك، هذه صفة مقيدة. لكن هنا في قوله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم، هذه ما يمكن تكون مقيدة، لأنه ليس هناك معبود بحق إلا الله. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم، ليست مقيدة، ما في رب لم يخلق، هذه صفة كاشفة. اعبدوا ربكم الذي خلقكم، يعني هذا سبب العبادة، ما دام أنه الذي خلقكم فيلزمكم أن تعبدوه وحده لا شريك له. قال: وتفسيرها أي لا إله إلا الله الذي يوضحها قوله تعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. هذا تفسير واضح لكلمة توحيد. وإذ قال، يعني إذ هذه متعلقة بفعل محذوف تقديره اذكر، واذكر يعني معنى تقديرها واذكر إذ قال إبراهيم، وإبراهيم هو خليل الله وإمام الحنفاء، وهو أفضل الأنبياء بعد نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. وإذ قال إبراهيم لأبيه، أبوه هو آزر كما بينه جل وعلا في سورة الأنعام. وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر وقومه، وقومه كانوا يعبدون ماذا؟ تمثيل ولا النجوم؟ ولا كليهما؟ بعضهم يعبد هؤلاء وبعضهم يعبد هؤلاء، أو أنهم يعبدونه جميعا. الله سبحانه وتعالى ذكر الاثنين، وذكر الله عز وجل قصة إبراهيم عليه السلام حينما كسر الأصنام: تالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين، فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم يرجعون. هؤلاء عباد أصنام أحجار. وذكر الله سبحانه وتعالى قصته في سورة الأنعام في محاجة عباد النجوم من الشمس والقمر والنجوم. قال تعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين، وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض فلما وليكون من الموقنين، فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا رب، بدأ بالصغير ثم الأكبر ثم الأكبر. هذا من باب التدرج في الدعوة إلى الله وإبطال آلهة المشركين، بدأ بالأصغر حتى يتدرج. رأى كوكبا قال هذا ربي. هل كان إبراهيم ناظرا ولا مناظرا؟ هذه معروفة، ناظرا لا، العلماء يقول كان مناظرا ولم يكن ناظرا. ايش الفرق بينهما؟ يعني لم يكن في يوم من الأيام يبحث عن ربي لا يعرفه، وأنه ينظر ويبحث. لا، إبراهيم عليه السلام وصف الله سبحانه وتعالى في أكثر من آية أنه لم يكن من المشركين، وما كان من المشركين، يعني لم يكن في زمن من الأزمان من المشركين، يعني لم يكن مشركا قط، وحاشاه ذلك وهو إمام موحدين عليه الصلاة والسلام، فكان يناظر يعني يقول هذا ربي من أجل أن يجر قومه إلى إبطال هذه الآلهة، يظهر لهم أنه يبحث عن الرب الذي استحق العبادة. فرأى كوكبا، ويعبدون الكواكب، فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي، فلما أفل أي غاب قال لا أحب الآفلين. هل يلام؟ ما يلام، لأن الرب لا يصلح أن يكون غائبا عن عابده، كيف يحفظه وهو غائب عنه؟ ما يصلح، ولا أحد يحتج عليه. هذه حجة قوية عقلية مقنعة. ثم انتقل إلى أكبر، فلما رأى القمر بازغا، القمر أكبر من الكوكب، قال هذا ربي، هذا يعني يمكن، شوف نجرب، هذا ربي. فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي. لاحظ قوله هذا مع أن الشمس مؤنثة. قال بعض المفسرين هذا يدل على أنه لا ينبغي أن يطلق الأنثى على الإله أبدا حتى في المناظرة، ما قال هذه ربي، قال هذا. ما تقدير الآية هذا ربي؟ أي هذا الطالع أو هذا الكوكب. وإلا الشمس، والشمس تجري مؤنثة، الشمس تجري لمستقر لها، لكنه عدل عن قول هذه لأنه لا يليق أن يطلق الرب على أنثى مهما بأي حال من الأحوال، فلذلك عدل عنه إلى المذكر هذا ربي. فلما أفلت، شوف جاء بالمؤنث الآن يعني ما في محظور الآن، فلما أفلت فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون من دونه. فإني بريء مما تشركون، كذا إني بريء مما تشركون. الآن أعلن البراءة من جميع هذه المعبودات، لأنه ما في أكبر من الشمس، بدأ بالكوكب ثم القمر ثم الشمس، ما في أكبر من الشمس. فلما أفلت أي غابت الشمس تبرأ من جميع الكواكب، يعني ما بعد الشمس شيء، فدل فتوصل إلى بالدليل والبرهان إلى أنه لا يصلح شيء من هذه الكواكب أن يكون ربا، وهذه حجة قاطعة. قال الله عنها بعد ذلك وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم. فإبراهيم عليه السلام أبلى بلاء عظيما في محاربة الشرك، ولكن مع ذلك لم يقم دولة، يعني الغلبة كانت للمشركين، وهذا يعني فيه تعزية وتسلية للمؤمنين إلى يوم القيامة، أن الدين ليس من شرط قيامه أن تقوم دولة، إن قامت دولة فهذا من باب الكمال، كما حصل لنبينا محمد عليه الصلاة والسلام، حصل لموسى عليه السلام ولبني إسرائيل، مثل دولة داود وسليمان عليهم السلام، يوسف عليه السلام تملك مصر، هذا من باب الكمال، لكن ليس من شرط قيام الدين أن تقوم دولة، فهذا فيه عزاء للمسلمين إذا ضعفوا وتسلط الكفار من يهود أو نصارى أو من المنافقين على كثير من الدول وحكموهم بالقانون والطاغوت. الإسلام قائم، بلاد تحكم بالقانون لكن الإسلام قائم، مساجد موجودة، التوحيد، الصلاة، الزكاة، الصيام، الحج، كله قائم. فإنسان يتعزى ويقول الحمد لله، إبراهيم عليه السلام خليل الله ولم يقم دولة. أين دولة إبراهيم عليه السلام؟ ما قام دولة ولا صار هو الحاكم، لا، الغلبة كانت للمشركين، ألقوه في النار ونجاه الله تبارك وتعالى، والملك هو النمرود، ناظره إبراهيم عليه السلام فأبلى بلاء عظيما، ناظر النمرود وافحمه قطعه، حاج المشركين عباد الكواكب فافحمهم والزمهم الحجه، وناظر اصحاب عباد الاصنام الاحجار كسر اصنامهم والزمهم الحجه، فسالوهم ان كانوا ينطقون، فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون، يعني أزمتهم الحجة، لكنهم أصروا على الباطل ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. إذن إبراهيم عليه السلام ما قاتل بالسيف والسنان لعدم وجود دولة، كان كل جهاده جهاد إيش؟ جهاد علم ودعوة ومناظرة، كسر الأصنام وحاج وناظر، هذا الذي يقدر عليه. لكن الله سبحانه وتعالى لم يشأ أن يقيم له دولة وأن يحارب بالسيوف ويحكم الدولة أو بلدا، الحكمة يريد أجل وعلا. وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه، قومه على الشرك كما سمعنا، إنني براء، هذه يقول علماء صفة مشبهة وهي أقوى من بريء، أقوى في الدلالة من بريء، إني براء مما تعبدون، أي من جميع المعبودات من دون الله، إلا الذي فطرني، هذه معنى التوحيد، براء من جميع ما يعبد من دون الله، وإفراد الله تبارك وتعالى بالعبادة وحده لا شريك له. قالوا إلا الذي فطرني، ولم يقل خلقني، لها مناسبة هنا، يعني الفطر هو ابتداء الخلق، يعني الذي خلقني ابتداء على التوحيد، وهذه وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى على عباده أنه فطرهم على التوحيد، يخلقهم حنفاء وعلى الفطرة على التوحيد، كما جاء في صحيح مسلم الحديث عياض بن حمار رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام يقول الله عز وجل إني خلقت عبادي حنفاء كلهم وإنهم اجتالتهم الشياطين. فالله سبحانه وتعالى خلق عباده حنفاء يعني موحدين، ثم يطرأ الشرك بعد ذلك، وكما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين قال عليه الصلاة والسلام كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، والفطرة المراد بها التوحيد، كل إنسان لو ترك بدون تأثير لا أقر بوجود الله تبارك وتعالى، لكنه لا يستطيع أن يعبده إلا بوحي ومعرفة الشريعة، لكن لو ترك بدون أي مؤثر لنشأ يقر بوجود الله وأن الله سبحانه وتعالى هو الخالق وأنه مستحق العبادة، لكنه لا يستطيع أن يعبده لعدم العلم، كما يعني بقي من بقي من المشركين يعني في قبل البعثة، بقي بقايا من الناس على التوحيد، مثل من؟ مثل زيد بن عمرو النفيل، مثل قس بن ساعدة، ومثل أبي ذر رضي الله عنه، ورقة بن نوفل، هؤلاء بقوا على التوحيد، بقايا بقوا على التوحيد وعلى الفطرة، لكنهم لا يستطيعون أو لا يعرفون كيف يعبدون الله تبارك وتعالى، هؤلاء سلموا من المؤثرات. إذن الله سبحانه وتعالى فطر العباد على التوحيد، إلا الذي فطرني أي خلقني ابتداء موحدا فإنه سيهدين، سيهدين إلى الدين الذي يحبه ويرضاه جل وعلا. وهذا تسليم ومعرفة من إبراهيم عليه السلام أن الله سبحانه وتعالى لا يمكن أن يخلق خلقه ثم يتركهم هملا لا يأمرهم ولا ينهاهم، يعني إذا كان الله سبحانه وتعالى يرزق الأبدان ما يقيمها من طعام وشراب فرزق الأرواح أعظم، وهو ما يقيمها من الدين، فالله سبحانه وتعالى لا يمكن أن يخلق خلقه ثم يتركهم هملا بلا أمر ولا نهي. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وجعلها كلمة باقية في عقبه أي في أولاده، وهي كلمة التوحيد، وتواصى بها أولاده من بعده، أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. إذن تواصوا بها صاروا كل واحد يلقنها لأولاده من بعده حتى بعد طرع الشرك فيما بعد. فهذه كلمة عظيمة توارثها الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يورثونها لأولادهم وأقوامهم حتى غلب الشرك بعد ذلك، لعلهم يرجعون أي إلى التوحيد، يرجعون عن الشرك إلى التوحيد. وقوله قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. ما هي هذه الكلمة؟ ألا نعبد إلا الله، هذه كلمة توحيد، النفي وإثبات. ألا نعبد إلا الله، هذه براءة من جميع المعبودات وإفراد الله تبارك وتعالى بالعبادة وحده لا شريك له. ثم أكد بقوله ولا نشرك به شيئا، شيئا من الإشراك ولا شيئا من المعبودات؟ في فرق، شيئا من الإشراك في معبود واحد، ولا شيئا أي من المعبودات، لا شمس ولا قمر ولا ملك ولا حجر ولا شجر، نقول يشمل الأمرين. ولا نشرك به شيئا أي من الإشراك أو شيئا من المعبودات. ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، لأن اليهود والنصارى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، يأمرونهم ويطيعونهم فصاروا أربابا. فإن تولوا أي عن التوحيد فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون، هذا في مشروعية إظهار الإسلام، إلا إذا خاف الإنسان على نفسه جاز له أن يخفيه عند الخوف، كما قال تعالى إلا من أكره، من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. وإلا في الأصل أن الدين لا بد أن يظهر، ولذلك يقول الذي لا يستطيع أن يظهر إسلامه في بلد يجب عليه أن يهاجر إلى بلد الإسلام، لكن إذا كان يستطيع أن يظهر دينه فإنه لا بأس لو بقي، يعني يؤذن يصلي جماعة يقيم الجمع يقيمون الأعياد ويدعون الله تبارك وتعالى، هؤلاء يعني أقاموا دينهم، إن هاجروا فهو خير وإن بقوا فلا حرج عليهم، ولا سيما إذا كان في مصلحة في البقاء من الدعوة إلى الله بين المشركين. قوله سواء بيننا وبينكم، ماذا يفهم من هذه الكلمة؟ تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، إيش معنى سواء بيننا وبينكم؟ يعني نستوي نحن وأنتم في عدم عبادة بعضنا لبعض. لما بعث النبي عليه الصلاة والسلام دعا النصارى نصارى نجران، ماذا قالوا؟ قالوا إن محمدا يريدنا أن نعبده كما عبد عيسى. فالله سبحانه وتعالى كذبهم في هذه المقولة، أرادوا أن ينفروا من النبي عليه الصلاة والسلام فكذبهم الله في هذه المقولة، لأن هذه الآيات نزلت في وفد نجران نصارى نجران الذين جاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام ودعاهم إلى المباهلة فأبوا وخافوا، فالله سبحانه وتعالى أقام عليهم الحجة، تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، يعني لا نعبد عيسى كما تقولون ولا تعبدون محمدا صلى الله عليه وسلم كما تزعمون، لا نعبد لا عيسى ولا محمد ولا نعبد الأحبار ولا الرهبان، إنما نعبد إلها واحدا لا شريك له، فنحن وإياكم على حد سواء، نحن عباد وأنتم عباد والمعبود هو الله تبارك وتعالى. لكن في دينهم لا يريدون أن يعبدوا الناس للناس، يعبدون الناس لبشر وهو عيسى عليه السلام، يزعمون أنه ابن الله، جعلوه إلها مع الله، هذا ظلم، أنهم يدعون العباد لعبادة العباد، هذا ظلم وليس عدلا. العدل أن يستوي العباد كلهم في عبادة خالقهم جل وعلا، وهذا لا أرى على أحد فيه، هذا عز للعبد أن يعبد خالقه تبارك وتعالى، هذا هو الأصل، هذه الفطرة. أما أن يعبد مخلوق مخلوقا هذا فيه ظلم وعسف للعباد، أنهم يعبدونهم للأحبار والرهبان، اتخذوا أحبارا ورهبانا أربابا من دون الله، هذا فيه ظلم وإذلال لهؤلاء العابدين حيث عبدوا لعباد مثلهم، هذا ظلم. لكن التوحيد عادل يستوي فيه جميع الناس، فلا حرج ولا عيب على يهودي أسلم أو نصراني أسلم، لأنه بإسلامه تحرر من عبادة العباد إلى عبادة الله وعبادة رب العباد جل وعلا. إذن هذا ترغيب في الإسلام، قل تعال إلى الإسلام، لا غضبت عليك، الإسلام يحررك وليس يستعبدك للعباد، يحررك من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، هذا هو العدل. وذلك قال سواء بينهم، نستوي نحن وإياكم في هذه الكلمة، ولا نخرجكم من عبادة عيسى والأحبار والرهبان إلى عبادة محمد عليه الصلاة والسلام أو عبادة الصحابة. لا، محمد عليه الصلاة والسلام وأصحابه يدعون إلى التوحيد وإفراد الله تبارك وتعالى بالعبادة. ثم شرع في الشق الثاني شهادة أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، نتكلم عنه في الدرس القادم. لكن في سؤال أخير قبل أن نختم، يعني شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ركن واحد مع أنها من شقين، فكيف يعني جعلت ركنا واحدا مع أنها من شقين؟ يعني قد يقول قال لماذا لم تجعل ركنين، شهادة أن لا إله إلا الله ركن، شهادة أن محمد رسول الله ركن. العلماء قالوا جعلت ركنا واحدا لأنه لا يمكن أن تنفصل، لا يمكن أن تنفصل. لا إله إلا الله يعني لا يعبد إلا الله، ولا يمكن أن يعبد الله إلا بما شرعه رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. إذن هاتان الكلمتان شيء واحد، يعني لا يمكن أن تحصل عبادة إلا إذا اجتمعتا، لأنه لا أحد يعرف كيف يعبد الله إلا باتباع شرع محمد صلى الله عليه وسلم. إذن هما كشيء واحد، لا إله إلا الله محمد رسول الله، تقول أنا أعبد الله بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. نسأل الله تبارك وتعالى جعلنا من الموحدين، وأن يعيذنا من الشرك دقيقه وجليله، إنه جواد كريم. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه وسلم.